بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا إلا خلق الأولين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نتكلم عن المسار التاريخي لعلم الأخلاق، والأخلاق موجودة قدم التاريخ الإنساني. الآية الكريمة جاءت على لسان القوم المواجهين لنبي من أنبياء الله، لم تأتي بشيء. إن هذا إلا خلق الأولين، والخلق كما يطلق على الفعل الحسن أيضا تطلق على الأفعال السيئة. إذن هؤلاء القوم أطلقوا على قول النبي، فعل النبي، بأنه خلق من أخلاق الأولين، أخلاق قديمة. الأخلاق وجدت منذ أن خلق الله نبينا آدم عليه السلام. آدم نبي من أنبياء الله، وبنشأة الخليقة وبنشأة الخلق نشأ الخلق، لأن نبينا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بعث بالنبوة، ومن أهم مبادئ النبوة مكارم الأخلاق، وامتدت الأخلاق مع امتداد النبوة. عندنا 124,000 نبي. الله عز وجل بعث 124,000 نبي، وكانت من مبادئهم التعاليم الأخلاقية، إلى أن نصل إلى نبينا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. السيد المسيح بعث بالرهبانية حتى لقب بالمعلم، لأن اليهود في زمانهم بما فيهم الأحبار ارتبطوا بالدنيا كثيرا ونسوا الآخرة، فكانت الحاجة تقتضي أن يبعث الله عز وجل نبيا متبتلا. لذلك لم يتزوج عيسى عليه السلام، رفع في 30 من عمره إلى السماء ولم يتزوج، كان متبتلا. وهكذا أمه مريم العذراء لم تتزوج، وهكذا نبينا داود عليه السلام لم يتزوج، وقد مدحه القرآن الكريم وكان سيدا وحصورا. على كل حال، إلى أن جاء نبينا محمد، فقال: لا رهبانية في الإسلام. الإسلام لا توجد فيه رهبانية، تصومع، تتعبد في صومعة وتعتزل الناس. وفي نفس الوقت قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني مسيرة مكارم الأخلاق التي جاء بها الأنبياء من قبلي إنما بعث لكي أكملها. بعض الروايات إنما بعث بمكارم الأخلاق، ولكن الرواية المعروفة والمشهورة إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. حتى نعته الله عز وجل وقال وإنك لعلى خلق عظيم. إلى هنا تكلمنا عن المسار التاريخي لعلم الأخلاق منذ آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله. سؤال يطرح نفسه، من هو مؤسس علم الأخلاق في الإسلام؟ ومن هو أول من كتب في الأخلاق في الإسلام؟ هذا سؤال مهم. لو سألكم سائل من هو أول كاتب لعلم الأخلاق في الإسلام ومن هو مؤسس علم الأخلاق في الإسلام، فما هو الجواب؟ إنه علي بن أبي طالب عليه السلام. كتب رسالة في رجوعه من صفين إلى ولده الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. هذه الرسالة الأخلاقية أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة، وذكرها بعض علماء السنة كأبي أحمد العسكري في كتابه، ثم علق وقال لو كتبت هذه الرسالة لكان الأحرى أن تكتب بماء الذهب لجودتها وعمقها ودقتها. ولكن من هو أول من كتب في علم الأخلاق كموسوعة، كدورة معارف أخلاقية، يعني علم الأخلاق من البداية إلى النهاية؟ من هو أول من كتب؟ أول من كتب هو إسماعيل بن مهران أبو نصر السكوني، كتب كتاب تحت عنوان المؤمن والفاجر، وقد أودع في هذا الكتاب منظومة المعارف الأخلاقية. ثم توالت الكتب الأخلاقية. نحن اليوم بحثنا بحث نظري، نسرد الكتب التاريخية بعد أن بينا أصل المسار التاريخي لعلم الأخلاق، لأن أي باحث في علم الأخلاق لا يستغني عن دراسة بعض هذه الكتب وملاحظة أمهات الكتب الأخلاقية. لذلك سنذكر أهم الكتب الأخلاقية. الكتب الأخلاقية كثيرة، ولكن هناك كتب أخلاقية لا يمكن للباحث في علم الأخلاق أن يهملها وأن يغفلها. من هذه الكتب كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، لمن؟ لابن مسكوي. الكتاب الثاني أخلاق ناصري بالفارسية، بالعربي الأخلاق الناصرية لمن؟ للخواجة نصير الدين الطوسي، له أيضا كتاب آخر آداب المتعلمين، ولكن الأخلاق الناصرية هذه من أشهر الكتب الأخلاقية. بعد الكتاب الثالث كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي، هذا أيضا من أمهات الكتب الأخلاقية. الكتاب الرابع المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، لا تقل الأحياء، في تهذيب الإحياء لمن؟ للفيض الكاشاني صاحب الوافي، له أيضا كتاب آخر مختصر مجلد واحد، الحقائق في محاسن الأخلاق في جزئين في مجلد واحد، لكن كتاب المحجة البيضاء أشهر. الغزالي له كتاب طبع في 4 أجزاء أو 5 أجزاء، والغزالي من المتصوفة، اسمه إحياء علوم الدين، من علماء السنة المتصوفة، فرد عليه الفيض الكاشاني 8 أجزاء، هذبه في 8 أجزاء. إحياء علوم الدين للغزالي 4 أجزاء، هذبه المرحوم الفيض الكاشاني في 8 أجزاء، المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، والمنهج الأخلاقي تقريبا منهج روائي. سنتكلم إن شاء الله في محاضرة لاحقة عن المناهج الأخلاقية، لأن المنهج هم يختلف من كتاب إلى كتاب. بعد الخامس كتاب جامع السعادات في 3 أجزاء للشيخ محمد مهدي النراقي رضوان الله عليه. هذا الكتاب مهم جدا، لكن المنهج الذي اتبعه في تقسيم قوى الإنسان إلى 4 قوى، قوى شهوية وقوى عقلية وقوى غضبية وقوى وهمية، هذا التقسيم الرباعي، العقل والشهوة والغضب والوهم، هذا مأخوذ من اليونان، ذلك قد يقال هذه طريقة يونانية. سنتكلم إن شاء الله فيما بعد عن المناهج الأخلاقية، لكن أهم موسوعتين للشيعة في الأخلاق، أهم موسوعتين المحجة البيضاء للفيض الكاشاني وجامع السعادات للمرحوم النراقي. الكتاب السادس معراج السعادة لابنه الشيخ أحمد محمد مهدي النراقي ابن جامع السعادة، مكتوب بالفارسية، لكن هذا لعله أهم كتاب كتب في الأخلاق باللغة الفارسية، معراج السعادة بمثابة رسالة توضيح المسائل بالفارسي، أهم رسالة، كذلك أهم رسالة أخلاقية، كتاب معراج السعادة للشيخ أحمد النراقي، أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري. الشيخ الأنصاري درس 10 سنوات بحث خارج في بلدان متفرقة، بعض العلماء حضر عندهم يوم واحد، مثل صاحب الجواهر حضر عنده يوم واحد بضعة أيام، لكن عند المرحوم النراقي حضر 5 سنوات، درس عنده في كاشان، ذهب إليه حضر عنده 5 سنوات، فقيه كبير، وهو مؤسس ولاية الفقيه المطلقة في كتابه عوائد الأيام المرحوم النراقي. بعد من الكتب الأخلاقية الهامة السادس وصلنا لو السابع السادس السابع الأخلاق للسيد عبد الله شبار، هذا من أهم الكتب الأخلاقية، يعني إذا أراد الباحث أن يبحث في علم الأخلاق أيضا يلاحظ كتاب الأخلاق للسيد عبد الله شبر رضوان الله عليه. إلى أن نأتي إلى المعاصرين، الثامن كتاب الأربعون حديثا للإمام الخميني رضوان الله عليه، فيه نقاط عميقة في الأخلاق وفي العرفان، وابتدأ بشرح كتاب جهاد النفس. التاسع كتاب الأخلاق للمرجع المعاصر آية الله العظمى الشيخ مظاهري. الشيخ مظاهري الآن من أبرز علماء الأخلاق المعاصرين، وهو زعيم الحوزة العلمية في أصفهان، كان فقه الآن هو في أصفهان. هذه كتب أخلاقية هامة، وبالمناسبة كتب الأخلاق أحيانا تعنون بعنوان أخلاق، وأحيانا تعنون بعنوان السير والسلوك إلى الله، وأحيانا تكتب ضمن كتب علماء الأخلاق، وأحيانا تكتب ضمن علم العرفان، وأحيانا تكتب ضمن علم التفسير أو ضمن الحديث. مثلا كتاب العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه، هذا إذا منخلي العاشر، السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، عنده كتاب اسمه سنن النبي. كان في مجلس الدرس السيد القاضي رحمه الله سيد علي القاضي قال للطلاب: كم هي سنن النبي؟ لو جمعناها وعملنا بها. فكتب صاحب الميزان 300 سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وعمل بها. الكتاب مطبوم. من ضمن السنن أن النبي كان يركب الخيل، كان يجيد الرماية. صاحب الميزان تعلم ركوب الخيل، تعلم الرماية إلى آخره، ثم مواظب على صلاة الليل، واظب على صلاة الليل. هذا أيضا كتاب أخلاقي، يمكن أن تجعله الكتاب العاشر. تلك عشرة كاملة. بحثنا هو عبارة عن ماذا؟ عنوان الأخلاق في القرآن. الآن نتكلم عن مصادر هذا البحث. إذا أردنا أن نبحث الأخلاق في القرآن، فعلينا بدراسة أمهات الكتب الأخلاقية، وعلينا بدراسة أيضا أمهات الكتب التفسيرية، لأننا ندرس الأخلاق في القرآن، لا نريد أن ندرس الأخلاق في خصوص السنة، أو الأخلاق بنظر العقل، أو الأخلاق بنظر العرف. موطن بحثنا هو الأخلاق بنظر القرآن الكريم. هناك عدة مؤلفات كتبت في هذا المجال، اكتفي بذكر أربعة منها تقريبا. الكتاب الأول كتاب الأخلاق في القرآن الكريم في 3 أجزاء لسماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. هذا الكتاب عبارة عن سلسلة محاضرات ألقاها الشيخ مصباح اليزدي في مؤسسة في طريق الحق، جمعت ونظمت وطبعت ثم ترجمت في 3 أجزاء. الكتاب الثاني الأخلاق في القرآن من دون قيد الكريم، الأخلاق في القرآن الكريم للشيخ مصباح. الأخلاق في القرآن أيضا في 3 أجزاء لسماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وهو مجموعة من الفضلاء اجتمعوا وألفوا هذا الكتاب القيم. الكتاب الثالث الأخلاق القرآنية للدكتور السيد زهير الأعرجي، أحد الأخوان الذي كان هنا في قم ثم ذهب إلى استراليا. والكتاب الرابع دستور الأخلاق في القرآن في مجلد واحد للدكتور محمد عبد الله ذراس، وغيرها من الكتب. كما تعلمون التفسير إما تجزيئي وإما موضوعي، وقد يقال وإما مقارن. الآن تفسير جديد موجود في الحوزة والجامعة هو التفسير المقارن. هذا التفسير المقارن بعضهم قد يجعله عدلا للتفسير التجزيئي والترتيب والموضوعي، وبعضهم قد يقال أن الصحيح جعل التفسير المقارن، بالفارسي يسمونه تفسير تطبيقي، جزءا من التفسير الموضوعي. أما التفسير التجزيئي فهو تناول وتفسير القرآن الكريم من أوله سورة الفاتحة إلى آخره سورة الناس، آية آية نجزئ القرآن، آية آية ونفسر القرآن الكريم. طبعا من أهم التفاسير الشيعية في يومنا هذا هو تفسير الميزان، بل بعضهم يقول هو أقوى تفسير على الإطلاق عند السنة والشيعة، تفسير الميزان. البعض يدعي لا، أن تفسير تسنيم لسماحة آية الله العظمى الشيخ عبد الله جوادي آملي هو لا أقوى. الشيخ جوادي آملي تلميذ صاحب الميزان. لا أريد أن أسهب كثيرا في التفاسير لأن ليس بحثنا بحث تفسير، بحثنا بحث الأخلاق في القرآن. وإلا أمهات التفاسير عندنا الشيعة الإمامية أولها تفسير التبيان للشيخ الطوسي، ثم تفسير مجمع البيان للطبرسي، إلى أن نصل إلى تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. طباطبائي هذه الثلاثة تفاسير أساسية ومحورية. القسم الثاني هو التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي تارة يؤلف على أساس جزوات أو موضوعات، مثلا السياسة في القرآن، إبليس في القرآن، هذا كتاب مستقل. وأحيانا التفسير الموضوعي يكتب على شكل دورات موسوعات. التفسير الموضوعي إذا كتب على شكل دورات سيكون في ثلاثة مباحث. المبحث الأول العقائد في القرآن الكريم، المبحث الثاني الفقه والأحكام في القرآن الكريم، والمبحث الثالث الأخلاق في القرآن الكريم. التفاسير الموضوعية لعل أقدم التفاسير الموضوعية المكتوبة عند الشيعة الإمامية في أين؟ في الأحكام، ما يقال له فقه القرآن، يعني تفسير آيات الأحكام. عندنا قرابة 500 آية في الأحكام في الفقه، ولعل من أقدم ما كتب كتاب فقه القرآن لقطب الدين الراوندي المدفون في حرم السيدة المعصومة في الصحن الشريف، ثم كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن للمحقق الأردبيلي، ثم كتاب المقداد السيوري زبدة البيان زبدة البيان للمقدس الأردبيلي، وهناك كتاب إلى المقداد السيوري، الآن غاب عن ذهني، معروف يعني كنز العرفان في فقه القرآن للمقداد السيوري، هذا في الفقه. وأما الكتاب في العقائد والأخلاق فهي متأخرة، عندنا الآن مجموعة من المعاصرين كتبوا في كلا البحثين في العقائد وفي الأخلاق، منهم سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في العقائد، عند دورة ماذا؟ نفحات القرآن، دورة نفحات القرآن 10 أجزاء في العقائد، وعند الأخلاق في القرآن 3 أجزاء، هذه في الأخلاق. أيضا من المعاصرين عندنا الشيخ مصباح اليزدي، عنده في العقائد معارف القرآن دورة كبيرة، وفي الأخلاق الأخلاق في القرآن. عندنا أيضا الشيخ جوادي آملي، له أيضا دورة في التفسير الموضوعي في العقائد. عندنا أيضا من العلماء الذين كتبوا في التفسير الموضوعي سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني، مفاهيم القرآن 10 أجزاء في العقائد. على كل حال هذا بحث متأخر، السيد الشهيد الصدر آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، له محاولة أخيرة طبعت تحت عنوان المدرسة القرآنية، هي سلسلة دروس ألقاها على طلاب الحوزة لإرساء دعائم التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي كتب مؤخرا عدا فقه القرآن، ما كتب في فقه القرآن يعني آيات الأحكام هذا قديم منذ القطب الراوندي رضوان الله عليه، لكن في العقائد أو في الأخلاق هذا كتب مؤخرا. نختم بهذا. هناك عندنا التفسير المقارن، يعني ماذا التفسير المقارن؟ التفسير المقارن مثل كتاب تفسيري تطبيقي لأستاذنا سماحة الشيخ الدكتور فتح الله نجار زادقان رئيس كلية الإلهيات في جامعة الطهران. تفسير المقارن هو تفسير الآية وفقا لمبنى الفريقين، مثلا تأخذ آيات الإمامة في القرآن الكريم، ولماذا آيات الإمامة؟ مثل آية الولاية في القرآن الكريم تفسرها على مبان الشيعة وعلى مبان السنة، ثم تأتي بأقوال الشيعة وأقوال السنة، تفسير وفق المباني لا وفق الأقوال، هذا تفسير من نوع آخر، يعني هو ليس تفسير تجزئي تقول قال الفخر الرازي من السنة وقال صاحب الميزان من الشيعة، لا، تأتي إلى المبنى الكلامي لعلماء السنة وتأتي إلى المبنى الكلامي لعلماء الشيعة وتفسر الآية على ضوء المبنى الكلامي لعلماء السنة والمبنى الكلامي لعلماء الشيعة، ثم تأتي بأقوال علماء السنة وعلماء الشيعة وتحاكم هذه الأقوال والكلمات بناء على مباني الفريقين. هذا تفسير جديد. نعم أصول وجذور موجودة في التفاسير والكتب الكلامية والفقهية والأخلاقية، ولكن هكذا تفسير مثلا الإمام المهدي في القرآن الكريم، هكذا يصير تفسير موضوعي. وأحيانا تأتي مثلا آية الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، دراسة مقارنة على مباني الفريقين السنة والشيعة. نحن أيضا في الكتب الأخلاقية نحتاج إلى الأخلاق في القرآن تفسير مقارن، تفسير تطبيقي، هذا ما موجود إلى الآن، ما حد كتب فيه، ما كتب في بعد الآن هذا الكلام الطويل والمقدمة الطويلة أتعبناكم فيها، ما كتب في الأخلاق في القرآن أولا كتب بنحو التفسير التجزئي والترتيبي، وثانيا كتب بنحو التفسير الموضوعي، وثالثا لم يكتب بنحو التفسير المقارن. إلى الآن أنا ما شفت يعني كتاب أخلاقي كتب وفقا لمباني الفريقين في القرآن الكريم. إن شاء الله هذه الفكرة أنا حبيت ألقيها في أذهانكم، الله يبلغنا فيكم. إذا واحد متمكن يستطيع أن يكتب الإخلاق في القرآن الكريم دراسة مقارنة، هذا سيكون فتحا جديدا في الحوزة العلمية وفي الجامعات الإسلامية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وأهله الطيبين الطاهرين.